بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة شرح حديث الأمس من نيل أوطار من قول عمر رضي الله عنه: لا تراجعن نساء. قال: يمكن أن يكون المراد بهذه المراجعة المراجعة اللغوية، أعني إرجاعهن إلى نكاحه وعدم الاعتداد بطلاقه بذلك الطلاق الواقع، كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم في من طلق زوجته أو زوجاته مريدا لإبطال ميراثهن منهم أنه لا يقع الطلاق ولا يصح. وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسما من أقسام المناسب، وجعلوا هذه الصورة مثالة. والمصنف رحمه الله لما فهم أن الرجعة هي الاصطلاحية يعني المجد، يعني الواقع بعد الطلاق رجعي معتد به، جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيا. ثم إن الرجعية ترث، وإن انقضت عدتها فأردف الإشكال بإشكال.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: صدرت مع ابن عمر يوم الصدر، فمرت بنا رفقة يمانية ورحالهم الأدم وخطم إبلهم الخزم، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت الحج العام برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع، فلينظر إلى هذه الرفقة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح.
في مسند بسم الله الرحمن الرحيم في مسند أحمد لفظ غير الخزم بنفس الرقم، والحديث أخرجه أبو داود برقم 4144 في مسند أحمد: فمرت بنا رفقة يمانية. أيضا النسخة الأخرى عند الكبيرة هذه لعله تختلف عن هذا مخطوطة ولا شيء. رحالهم الأدم وخطم إبلهم الجرر، وشرحها السندي قال: الأدم جمع أديم هو الجلد، والجرر جمع جرير وهو الحبل والزمام للبعير والفرس ونحوهما، ترادف مع قوله الخزم ما تخزم به البعير. عندك خزم هذا الكبير الطبعة هذه في اللاجئ الجدل الحاصل الذي هذا جيد، يعني الجرر أو الخزم معناها أنها خطم حبال، خطم إبلهم الحبال. وعند أبي داود قال: حدثنا هناد هو ابن السري، والحديث في كتابه الزهد رقم 820 من طريقه أخرجه أبو داود. فقال: حدثنا هناد عن وكيع عن إسحاق بن سعيد بن عمرو القرشي، وصار مخرجه عند أبي داود من طريق هناد، وعند أحمد إسحاق بن سعيد عن أبيه، كلاهما ثقة إسحاق وأبوه، رجال الإسناد عندنا الآن كلهم ثقات وعند أبي داود كلهم ثقات، وكذا عند هناد. أخرجه إسحاق بن سعيد الأموي عن أبيه. صدرت، يعني يقول أنه صدر مع ابن عمر يوم الصدر، أي يوم رجوع الناس، فمرت بنا رفقة يمانية شرح هذا الحديث ابن رسلان، فقال رحمه الله: رفقة جماعة يترافقون في السفر، يمانية من أهل بلاد اليمن، ورحالهم جمع رحل. رفقة يمانية رحالهم الأدم، وهو رحل البعير الذي يركب عليه، ويطلق على كل ما يعد للرحيل في السفر من وعاء للمتاع. الأدم فتح الدال، أدم فتح الهمزة والدال عندنا هكذا الأدم، وأما هذا فيضبطها بقوله قال بفتح الهمزة والدال أدم. جمع أديم وهو الجلد المدبوغ، ويجمع أدم بضمتين أيضا، يقال ضمة أدم في حال جمعه. والمراد أن رحال إبلهم معمولة من الجلود، وخطم إبلهم تقدم الكلام فيها. فقال ابن عمر: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت الحج العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع، فلينظر إلى هذه الرفقة. قال: وجه مشابهتهم لهم أنهم يعملون أرحال الإبل التي تحشى ويوضع عليها القتب للركوب عليها والتحميل من الجلود، وقد كثر هذا في أهل السراه من اليمن وأرض جرير بن عبد الله البجلي. وفيه دليل على فضيلة أهل اليمن ومكارم أخلاقهم في حسن المرافقة والمعاشرة في السفر على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشبه أن يستأنس في كون حالهم من الجلود بقوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم. فإن البيوت المتخذة من الجلود ليستظلوا بها في السفر هي من الرحال، إن الرحل لا يختص برحل الإبل كما تقدم، فلينظر إلى هؤلاء أهل اليمن، وفيه الحث إلى الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتشبه بهم ومدح من كان على طريقتهم. انتهى. هذا يذكرونه في فضل أهل اليمن وتأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وفضل التمسك بالسنة، وأيضا في تواضعهم، فقد ذكره هناد في الزهد أن هذه طريق متواضع، أن هذه حالة متواضعة، رفقة متواضعة، يعني ليس عندهم أبهات في سفرهم، ولكن رحالهم عليها الأدم وفيها وخطمها الخزم وما كان من ذلك. فأثنى عليها عبد الله بن عمر لما رأى من مشابهتها برفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قدموا حجة الوداع، وكأنهم تحروا ذلك، هؤلاء اليمانون تحروا ذلك، أي كانوا متحرين السنة في سيرهم في رحالهم في تواضعهم في سكينتهم في أسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة، فيه الحث على طريقة الصالحين والنظر إليهم. انظروا، معنى انظروا أي إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاحوا، انظروا إلى هؤلاء وتشبهوا بهؤلاء المتأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم في رفقتهم وفضيلة التواضع والسكينة، وأنه كل ما كان السير على مثل هذا كان سير بركة، وفضيلة الترافق في السفر، أن يسافر الإنسان مع رفقة صالحة، وسواء كان ذلك سفر حج أو عمرة أو غير ذلك. اقرأ الحديث بعده.
قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رغبة الخبال حتى يخرج مما قال. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح إلا يحيى بن راشد، وقد وثقه أبو زرعة كما في تهذيب التهذيب، وزهير هو ابن معاوية.
والحديث كما أنه عند أبي داود 3597، أيضا عند أحمد 5385، وهو حديث عظيم. كرره الشيخ رحمه الله في جامعه الصحيح في عداد المواضع، وذكره في المجلد الأول 504 في كتاب الإيمان، الإيمان بوجود النار والجنة أسباب، في باب أسباب دخول النار، أي أن هذه الأفعال من أسباب دخول النار. قال: أدخله الله، سكنه الله رضغة الخبال، عسارة عرق أهل النار. وفي الحدود تحريم الشفاعة في إسقاط الحدود إذا بلغ الحد، إذا بلغ السلطان. وفي الإمارة باب لا يشفع عند الإمام في ترك الحدود. وفي الكبائر باب الشفاعة دون حد من حدود الله والمخاصمة في باطل إلى آخره. وفي الأدب باب التحذير من الوقوع في أعراض المسلمين، من قال في مؤمن ما ليس فيه. وممن شرحه الشوكاني رحمه الله في باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت، والنهي عن الشفاعة فيه، والنهي عن الشفاعة فيه إذا بلغ السلطان، أما قبل بلوغ السلطان فإنه يجوز الشفاعة فيه. وأيضا النهي عن الشفاعة فيما كان من أمور الحد، أما أشياء لا حد فيها فيجوز فيها الشفاعة لقول حد من حدود الله. قال رحمه الله تحت حديث أبي هريرة: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. ثم ساق بعده حديث الباب، أي ابن عمر، قال: رواه أحمد وأبو داود. وحديث ابن عمر أخرجه الحاكم وصححه، وأخرجه ابن أبي شيبة بمصنفه الخامس 473، وهذه الطبعة ما ندري إلى أين يعزو، إلى طبعات كثيرة ابن أبي شيبة، منها طبعة عوامة حنفي متعصب، محمد عوامة، فإنه في المجلد رقم 20 من طبعته. ابن أبي شيبة في هذا المجلد رد على أبي حنيفة جزء مستقل في الرد على أبي حنيفة ذكر فيه 125 مسألة خالف فيها أبو حنيفة الأدلة والآثار في هذا الموضوع، 125 مسألة. وذهب محمد عوامة في هذا المجلد يحاول أن يأتي بردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة أنه ثناء عليه وأنه مدحون لكثرة علمه، تكلف وإلى آخر مطاف يأتي بكلام الكوثري في الرد على ابن أبي شيبة وأمثال هؤلاء، وأتى بردي برسالة مستقلة للكوثري وضمنها مقدمته وردود بعض الحنفية وكلام في غير موضعه. إنما الشاهد هؤلاء الأحناف عندهم تعصب، منهم عوامة وأسوأهم تعصبا الكوثري. تحقيقه على المصنف هزيل، لكن ضمن التحقيقات قال: وأخرجه ابن أبي شيبة عنه من وجه آخر صحيح موقوفا عليه، عندنا صحيح مرفوعا ولا يضر أن جاء موقوفا. وأخرج نحوه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعا، وقال فيه: فقد ضاد الله في ملكه. وحديث أبي هريرة فيه الترغيب في إقامة الحدود، وأن ذلك مما ينتفع به الناس لما فيه من تنفيذ أحكام الله تعالى. أي والله ينتفعون عظيما. وعدم الرأفة بالعصب العصاة وردعهم عن هتك حرم المسلمين. ولهذا ثبت عنه من حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أيها الناس، إنما هلك الذين قبلكم، من كان قبلكم، الذين من قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. هذا لما شفع أسامة في المخزومية التي سرقت. فإذا كان ترك الحدود والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر من أسباب الهلاك، كانت إقامتها على كل أحد من غير فرق بين شريف ووضيع من أسباب الحياة. وتبين سر قوله: حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. وحديث ابن عمر فيه دليل على تحريم الشفاعة في الحدود والترهيب لفاعلها بما هو غاية في ذلك، وهو وصفه بمضادة الله تعالى في أمره. وقد ثبت النهي عن ذلك في الصحيحين، كما في حديث عائشة في قصة المرأة المخزومية لما شفع فيها أسامة زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم له: أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي لفظ: لا أراك تشفع في حد من حدود الله. وسيأتي في باب ما جاء سيأتي. ولكنه ينبغي أن يقيد المنع من الشفاعة بما إذا كان بعد الرفع إلى الإمام، لا إذا كان قبل ذلك، لما في حديث صفوان بن أمية عند أحمد والأربعة صحابة الحاكم ابن الجارود النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءه، سرق رداءه تشفع فيه فشفع فيه، هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ يعني لو شفعت قبل المجيء إلى السلطان إذا شفع وكذا، لأن حبة الستر كما ذكر البغوي في شرح السنة عند هذا. وأخرج ابن أبي شيبة، أخرج ابن أبي شيبة قال الحافظ سند حسن: زبير وعمارا وابن عباس أخذوا سارقا فخلوا سبيله. قال عكرمة: فقلت بئس ما صنعتم حين خليتم سبيله. قالوا لا أم لك، أما لو كنت أنت لسرك أن يخلى سبيلك، أي من باب الستر قبل المجيء إلى السلطان ستره استر. وأخرج الدارقطني من حديث زبير مرفوعا: اشفعوا ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفى فلا عفى الله عنه. والموقوف أصح. وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان الإقامة إذا بلغه الحد، يعني لا يتنازل ولا يقبل الشفاعة. لا سيما مع مطالبة ذوي الحق. وهكذا حكى الإجماع في البحر، وقع حكى الخطابي عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره، قال لا يشفع في الأول مؤذي مطلقا، وفي الثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع لا بعدها، قبل الرفع إلى الوالي، أما بعدها أبدا. إذا وصل المطالب بالحد عند الحاكم، عند ولي الأمر، عند القاضي، لا شفاعة. فإذا حصلت شفاعة تحيل بين الحكم الشرعي وبين على هذا المحدود، وبين يعني ما بين الحد، لا يقام عليه بسبب الشفاعة، حرام على الشافع والمشفوع عنده، ولا يجوز. والراجح عدم الفرق بين المحدودين، وعلى التفصيل مذكور بين قبل الرفع وبعده. تحمل الأحاديث الواردة في الترغيب في الستر على المسلم، فيكون الستر هو الأفضل قبل الرفع إلى الإمام. وقال البغوي في شرح السنة تحت حديث عائشة وحديث ابن عمر، وفيه دليل على أن الشفاعة في الحدود غير جائزة. روي عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره، وهذا بعد أن بلغ ذلك الإمام، فأما قبل بلوغ الإمام فإن الشفاعة فيه جائزة حفظا للستر عليه، فإن الستر على المذنبين مندوب إليه. روي ذلك عن الزبير بن عوام بن عباس، وهو مذهب الأوزاعي، وقال أحمد يشفع في الحد ما لم يبلغ السلطان، قال مالك ما لم يعرف بأذى الناس، وأما بعد البلوغ لا يشفع فيه. وإنما كانت تلك منه زلة، إذا كان رجل صالح منه زلة يشفع فيه قبل بلوغ السلطان، فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجل ماعز وقال لهزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. قال ابن المنكدر إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال تعافوا الحدود فيما بينكم، فيما فما بلغني من حد فقد وجب. ويروى عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. حكي عن الشافعي أنه قال ذوي الهيئة من لم يظهر منه ريبة، رجل صالح حصلت منه زلة يستر، لكن إن كان حصل منه سرقة مثلا يستر، وقال في مثل مجتمعنا هذا ولا توكل على الله لا تبقى عندنا، لأنه يخشى من خلخلة، ما أدري لهذا سرق عليه وهذا سرق عليه وهذا، فإذا ستر يقول له اخرج ذهب. لابد من الحرص في المجتمع، في وجود المجتمع من على النظافة والصيانة، مثل هذه المجتمعات صيانة والنظافة حتى يكون مجتمعا نزيها. الذي حصل منه سرقة ما يبقى، إذا ستر ما يبقى يقول له اخرج، حصلت منه كذا كذا وكذا إذا ستر قال له اذهب ما تبقى. هذا هو بارك الله فيكم. وفيه دليل على جواز ترك التعزير أنه غير واجب، ولو كان واجبا كالحد لاستوى فيه ذوي الهيئة وغيره. أدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، إن كان له مخرج فهو خل سبيله. هذا من شرح السنة البغوي. وبنحوه قال النووي رحمه الله فيما يتعلق بالشفاعة في الحدود، قال تحت حديث عائشة تحت باب الشفاعة في الحدود، قوله قال في الباب الأحاديث عن النهي، في النهي عن الشفاعة في الحدود، ذكر مسلم رحمه رضي الله عنه قال في الباب الأحاديث في النهي عن الشفاعة في الحدود، وأن ذلك هو سبب هلاك بني إسرائيل، وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث، وعلى أنه يحرم التشفيع فيه، الشافع حرام عليه، وأيضا قبول الشفاعة حرام. فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء ونقله إجماعا، قبل بلوغه إلى الإمام لا بأس بالشفاعة إجماعا قد نقل، لكن هنا يقول الأكثرين جمهور. وإذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى، بشرط قبل بلوغها إلى الإمام، بشرط ماذا؟ أنه ما هو صاحب شر، ما يؤذي المسلمين. أما الشرير لا تشفع فيه، خلي أمره يصل إلى الإمام ويأخذ جزاءه، ولكن ذوي الهيئات يشفع فيهم ويستر أمرهم ويخفى شأنهم حتى يعانوا على الخير أصحاب الزلات. أما العربيد فتشفع فيه قبل وصول قضيته للإمام، يرجع اليوم الثاني يعمل مثله أشد أشد، وما زال يكرر عربدته وفتنته على الناس، فالشفاعة فيه غير مرغوب في ذوي الشر. فلهذا يقيدون جواز الشفاعة قبل بلوغ الإمام في كثير من الأمور، الحدود وكذا، في من لم يشتهر بالشر. فإن كان لم يشفع فيه، وأما المعاصي التي لا حد فيها وأوجبها التعزير فيجوز الشفاعة فيها، يعني ليس فيها حد من الحدود، معاصي عبارة عنها، فلا بأس بالشفاعة فيها. على كل حال لقوله في حد حتى بعد بلوغ الإمام يشفع فيها المعاصي التي دون الحد، يعني حصلت مضاربة بين اثنين، مضاربة بين اثنين، فتشفع إلى أنه هذا رجل خير وكذا، حتى ولو بعد بلوغها إلى الإمام ما نعلم عنه سوء، ولهذا غض الطرف عنه أو تسامحوا في أمره أو شيء من ذلك، لأنه ما هو حد. فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا، لأنها أهون. ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن مشفوع فيه صاحب أذى، فيما دون الحدود. ويفرقون بين صاحب الأذى، بين المؤذي وصاحب غير المؤذي، يعني المؤذي الشرير يتعب الناس، أما الذي حصلت منه زلة فمن الذي ما ساقط، ومن له الحسنى فقط، ونسأل الله الستر والعافية. بوب البخاري رحمه الله على هذا باب كراهية تحريم بالإجماع أنه محرم، كراهية عنده التحريم، الشفاعة في الحدود إذا رفع للسلطان، وذكر حديث تشفع في حد من حدود الله يا أسامة، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، حديث بتمامه. قال إنما هلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وتكلم الحافظ على ما يتعلق بالشفاعة في الحدود بنحو ما سبق، ومنه أخذ الشوكاني، وكذلك أيضا كلام أوسع لكن استغنى إن شاء الله بما قد قرأ. أما ما يتعلق بأمور أخرى في الحديث فيأتي إن شاء الله شرحها في حينه، يعني حالة شفاعته وكذلك المضادة لله وكذلك أيضا المخاصمة في الباطل، هذه أشياء ما شرحت إلى حينه إن شاء الله من عون المعبود أو من نحو نقراه. إلى هنا بارك الله فيكم.